أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الخامس من لقاءات شرح الدرة القديمية في القواعد الفقهية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا قبل ذلك عن القواعد الخمس الكبرى التي تندرج تحتها جميع الفروع الفقهية. وبداية من اليوم نتكلم عن قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. هذه القواعد ليست شاملة مثل القواعد السابقة، ليست أساسية رئيسة مثل القواعد السابقة. نعم، هي مسلم بها في المذاهب كافة، لكن لها استثناءات جعلتها أقل شمولاً من القواعد السابقة، أقل في الفروع وأقل في الشمول. وهذا سيظهر لنا بمشيئة الله تعالى من خلال القواعد وتطبيقاتها. ذكر الناظم حفظه الله تعالى بعض هذه القواعد كأمثلة لما وراءها، لم يستوعبها كلها، خاصة وأنه قصد إلى إفادة الطالب المبتدئ فقط، لم يقصد أن يعمل مثلا منظومة شاملة لكافة القواعد التي تدرس على مذهب الشافعية. فجاء هذا النظم فيه أمثلة للقواعد، والباقي ندرسه بمشيئة الله تعالى فيما نترقى إليه من المستويات في دراسة هذا العلم الشريف. القاعدة الأولى التي أوردها الناظم في كلامه هي قاعدة المشغول لا يشغل. فقال حفظه الله تعالى: لا يشغل المشغول، والساقط لا يعود، والتابع تابع تلا. لا يشغل المشغول والساقط لا يعود، والتابع تابع تلا. في هذا البيت ذكر ثلاثة قواعد: لا يشغل المشغول، هذه قاعدة، والساقط لا يعود، هذه القاعدة الثانية، والتابع تابع، هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الأولى منها المشغول لا يشغل، ذكرها في قوله لا يشغل المشغول. هذه قاعدة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. ما معنى هذه القاعدة؟ ما معنى المشغول لا يشغل؟ المشغول اسم مفعول، شغله، فهو شاغل، ومن وقع عليه الشغل يقال مشغول. مشغول، إذن نحن نتكلم عن شيء من الأشياء، عن جهة من الجهات، عن عمل من الأعمال، عن عين من الأعيان. والمراد بكلمة المشغول ما يقع عليه الشغل من جهة من الجهات، موقوف التصرف فيه على جهة من الجهات. يمكن مثلا أن يكون بيعا، لو كان في البيع يكون سلعة من السلع وقع عليها البيع، مثلا في الخطبة أو في الخطبة أو في النكاح، امرأة وقعت عليها الخطبة أو وقع عليها النكاح، هذا محل أو جهة يقال فيها مشغولة بحكم من الأحكام. المشغول لا يشغل، يعني لا يستطيع، لا يصح من المكلف أن يتصرف في هذه الجهة، في هذه العين، بتصرف آخر يكون مناقضا للتصرف الأول. إذن عندنا عين من الأعيان، سلعة، امرأة، كذا، عندنا شيء من الأشياء تعلق به حكم شرعي. إذا تعلق بالعين أو بالشيء حكم شرعي لم يصح أن يشغل هذا الشيء بحكم غير الحكم الأول، لا يقبل أن يرد عليه حكم آخر يتنافى مع الحكم الأول. لماذا؟ لأن المحل الواحد، الشيء الواحد، العين الواحدة لا تحتمل حكمين متنافيين، لا تحتمل حكمين متنافيين. بالضبط مثل الإناء، طبق من الأطباق أو إناء من الآنية موجود فيه طعام أو موجود فيه ماء، هو الآن مشغول، إناء فيه ماء أو فيه شراب، هو مشغول، لا يتصور أن تشغله بشيء آخر، تضع فيه طعاما آخر أو تضع فيه شرابا خلاف الماء إلا إذا فرغته أولا مما فيه. إناء كوب فيه ماء، تريد أن تضع فيه مثلا بدل الماء زيتا، بدل الماء عسلا، بدل الماء خلا، بدل الماء عصيرا، لا بد وأن تفرغه، أن تخليه، فإذا أخليته مما فيه صح لك أن تشغله. كذلك الأشياء والأعيان إذا وقع عليها حكم من الأحكام الشرعية لا يصح أن تشغلها بحكم آخر من نفس الجنس الذي ينتمي إليه ذلك الحكم، أو حكم يتنافى مع الحكم الأول. هذه قاعدة، وهي قاعدة عظيمة جدا، تحفظ حقوق الناس، تحفظ حقوق الناس، تدخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب الفقه، ويستعملها العلماء في جمع الفروع الفقهية وتطبيقاتها واستثمارها. المشغول لا يشغل. ولنضرب مثلا بما أشرنا إليه، المرأة، المرأة خطبت من قبل رجل، لا يصح أن يأتي رجل آخر فيخطب هذه المرأة. أشرنا كذلك إلى السلعة في البيع، إنسان باع سلعة، الآن تحدد المشتري لها، انتهى البيع، ثم جاء آخر يقول للبائع بعني هذه السلعة، هو انتهى من بيعها مع الأول، لا يصح أن يبيعها مرة أخرى من رجل آخر. إذن العين امرأة أو سلعة تعلق بها حكم شرعي من البيع أو الخطبة، لا يصح أن تشغل بحكم آخر غير هذا الحكم، أو أن تشغل بنفس الحكم، بنفس الحكم لإنسان آخر، لأن هذا المحل، هذه العين، هذا الشيء، المرأة أو السلعة لا تحتمل حكمين من جنس واحد، بمعنى أنها تباع لهذا ولهذا السلعة، أو تخطب لهذا ولهذا المرأة، وكذلك لا يمكن أن يرد عليها حكم آخر ينافي الحكم الأول. فالرجل الذي باع مثلا شقة لا يستطيع أن يؤجرها، الذي باع أرضا لا يستطيع أن يرهنها، الذي باع أرضا لا يستطيع أن يعيرها، فلا يمكن اجتماع حكمين متنافيين في هذا المحل. هذه قاعدة عظيمة دلت عليها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآثار فيها أيضا كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليه. من أدلة هذه القاعدة من السنة النبوية ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له. هذا دليل على أن السلعة المشغولة بالبيع الأول لا تباع إلا أن يأذن البائع، إلا أن يأذن المبتاع، المشتري يتنازل، يقول خلاص طالما فلان يحتاجها أنا أتنازل وتعالى يا فلان اشتري، فكأنه نقض البيع الذي كان موجودا. أما أن يشتري إنسان شيئا من نفس البائع قد اشتراه أخوه المسلم وسبقه، لا يبع الرجل على بيع أخيه. كذلك المرأة المخطوبة لا تخطب، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، يتنازل، يسحب نفسه من الخطبة ويقول: يا فلان تريد هذه المرأة اخطبها، أنا قد فسخت خطبتي، إن قبلت بك فبارك الله لكما. دل هذا الحديث لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، دل على أن السلعة المشغولة بالبيع الأول لا تباع، وأن المرأة المخطوبة لا تخطب، وهذا يعني قمة الحفاظ على حقوق الناس، وأيضا رفع لأسباب وقوع الخصومات بينهم. تخيل أن رجلا يبيع السلعة مرة واثنتين وثلاثة وأربعة، ويوقع هؤلاء المبتاعين جميعا في بعضهم، كل منهم يريد أن يظفر بالسلعة ويقول: أنا دفعت ثمنها. أو أن المرأة تخطب من رجل واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ثم تقع الخصومات بينهم جميعا. فهي قاعدة ثابتة ومن ورائها حكمة أو حكم عظيمة. كذلك ورد في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقسم أرضها، كان من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعضها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، استشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعمله فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، يعني هي نفيسة جدا، لم يتحصل لي مال في حياتي أفضل منها، فما تأمر به؟ فما تأمر به؟ يستشير الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أشار عليه بأمر يعود عليه بحسنات الدنيا والآخرة، قال: إن شئت حبست أصلها، يعني جعلتها وقفا لله، وتصدقت بها، يعني تصدقت بنتاجها، بثمرتها، بما يخرج منها من زرع وثمر تتصدق به لله. قال ابن عمر: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. أولا الأرض نفسها، الأرض نفسها هذا النصيب لا يباع، لا يوهب، لا يورث، لا يبيعه أحد من ذرية عمر، ولا يهبه أحد لأحد، ولا يرثه أحد عن عمر ولا عن أبناء عمر، وتصدق بثمرتها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، وكتب هكذا في ورقتها: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، ويطعم غير متمول، يعني له أن يأكل وله أن يعني يؤكل غيره، لكن لا يتمول لنفسه ولا يمول أحدا، إنما هو وقف لله تبارك وتعالى. هنا الشاهد في هذا الحديث أنه وقف الأرض، أصبحت الآن الأرض موقوفة مشغولة بحكم شرعي هو الوقف، ومنع البيع والهبة والإرث. لماذا؟ لأنها مشغولة بالوقف، لا يصح أن تباع ولا أن توهب ولا أن تورث. لماذا؟ المشغول لا يشغل، هي مشغولة ملآنة عن آخرها، كوب من الماء مليء ملآن انتهى، لا يوضع فيه شيء آخر إلا أن يفرغ من الحكم الأول ليوضع فيه الحكم الجديد. التطبيقات على هذه القاعدة كثيرة جدا في كتب سادتنا الفقهاء، ويمكن أن نقف مع بعض هذه القواعد أو بعض هذه عفواً الأمثلة، فأشارك معكم إن شاء الله تعالى الآن. بسم الله. فلعلها ظاهرة أمامكم الآن، صحيح؟ بسم الله. نعم، فروع هذه القاعدة كما قلت وأمثلتها كثيرة جدا، منها هذه الأمثلة التي أمامنا الآن. المثال الأول يقول: لو رهن رهنا بدين، إنسان يحتاج إلى المال فأخذ عينا من بيته، أخذ مثلا عقد البيت، عقد الأرض، أخذ مثلا يعني جرامات من الذهب، وذهب بها إلى رجل معه مال وقال له: هذا يعني مقابل أن تعطيني بعض المال، رهن عندك. رهن رهنا وأخذ دينا، لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر، يذهب إلى إنسان آخر ويقول له: العين الفلانية، الشقة، الأرض، المال الذي لي في المكان الفلاني أرهنه عندك وتعطيني مال كذا وكذا. لا، لا يجوز، لا يجوز. لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجوز في المذهب الجديد. لماذا؟ لأن الرهن مشغول بالدين الأول، العين مشغولة بالدين الأول، فلا يصح أن يستدين مرة أخرى بناء على هذه الشقة أو على هذه الأرض أو على هذا المال الذهب الذي مثلا مع امرأته، إلا أن يرجع مرة أخرى إلى الدائن الأول ويأخذ منه الإيه؟ ويأخذ منه الدين الذي له، ويأخذ منه العين ويعطيه الدين الذي له. مثال آخر: لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى. إنسان في الحج الآن هو يبيت بمنى، هذا الإنسان يريد أن يحرم بالعمرة، يقول له الفقهاء: لا يجوز، أنت الآن مشغول بالمبيت بمنى، مشغول برمي الجمار، أنت مشغول، ها مشغول، لا يجوز منك أن تحرم بالعمرة، أنت مشغول بأعمال الحج، والمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. هذا في باب الإيه؟ في باب العبادات. والمثال السابق في باب المعاملات، في باب المعاملات. مثال آخر: لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد، في محل واحد، عقدين اثنين مختلفين، عقدين مختلفين في حالة المثال الأول لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر كان حكما واحدا، هذا رهن وهذا رهن. لا، هذا المثال يتكلم عن عقدين، يعني عقد ينتمي إلى حكم الأحكام وعقد آخر في حكم آخر. يقول لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد، كما لو رهن داره ثم أجرها. العقد الأول كان رهن والعقد الثاني أجرة، إجارة. لا يجوز، لا يجوز أن يعطي داره رهنا عند إنسان ثم يذهب فيؤجرها من إنسان آخر، لا، لا يجوز. غير المرتهن، غير المرتهن لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد. العين واحدة، المحل واحد، هي الدار التي يملكها، ذهب إلى بعض الناس فرهنها منه أو دعا صكها أو عقدها عنده وأخذ في مقابل ذلك مالا، أصبح دينا عليه والدار مرهونة. ثم ذهب إلى شخص آخر وقال له أنا أؤجر منك هذه الدار، أجرها. شخص آخر غير المرتهن، ففي هذه الحالة لا يصح. لماذا؟ لأن فيه إبطالا للحق الأول الذي انشغلت به العين، لا يجوز. كمثله لو باع، مثلها لو باع، لو أنه رهن الدار عند واحد وذهب ليبيعها عند آخر، لا يجوز. طب لو أنه أراد أن يعطي الدار للمرتهن وأن يجعله مثلا يشتريها أو يؤجرها أو نحو هذا، هنا يجوز، لأنه لا منافاة بين الحكمين، لا يتنافى الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وهو الرهن عند محمد مثلا، وهو يريد أن يؤجرها لمحمد هذا، أو يريد أن يبيعها لمحمد هذا، أو يريد أن يهب ما بقي منها لمحمد هذا، كل هذا جائز، لأن الحكم الثاني لا يتنافى مع الحكم الأول. كذلك من الأمثلة على هذا المثال الرابع، العين الموقوفة. قال هذا وقف لله، هذه الأرض محبسة، هكذا يقول العلماء، حبس أو وقف، حبس أو وقف. العين الموقوفة، وقف دارا، وقف بئرا، وقف أرضا، وقف طريقا، وقف أي شيء، العين الموقوفة لا تباع ولا توهب ولا ترهن ولا تورث. لماذا؟ لا ينزل عليها حكم البيع، ولا ينزل عليها حكم الهبة، ولا ينزل عليها حكم الرهن، ولا ينزل عليها حكم الميراث. لماذا؟ لأنها مشغولة بالوقف، لأنها مشغولة بالوقف. والتعليل هذه القاعدة، التعليل هو هذه القاعدة، مشغولة بالوقف. قال في الأول لأن الرهن مشغول بالدين الأول، وقال في المثال الثاني لاشتغاله بالرمي والمبيت، وقال في المثال الثالث انشغلت به العين، حكم الأول انشغلت به العين، قال في المثال الرابع لانشغالها، أي انشغال العين بالوقف، وهكذا. العلة هي هذا الايه، هي هذا الحكم، أو هذه عفوا القاعدة التي معنا، وهي قاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. وهذا هو المقصود من قول الناظم حفظه الله تعالى ورضي عنه، لا يشغل المشغول. ثم قال حفظه الله والساقط لا يعود، والساقط لا يعود. القاعدة الثانية من القواعد التي اشتمل عليها هذا البيت، وهي القاعدة الثانية من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قاعدة الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. وقد لان النظم للناظم حفظ الله تعالى، فذكرها بنصها قال: والساقط لا يعود. الساقط لا يعود، ما معنى هذه القاعدة؟ ما معنى هذه القاعدة؟ قاعدة الساقط لا يعود. الساقط معناه الزائل، المعدم، المتروك، الملغى، هذا معنى كلمة الساقط. سقط يعني زال، سواء سقط بفعل فأنا أسقطته أو سقط بفعل غيري أسقطه، هو ساقط في النهاية، سواء سقط بنفسه أسقطه غيره أسقطته أنا، هو زائل، أصبح في حكم المعدوم، ترك. والمقصود منه الحكم أو التصرف الذي أزيل، أصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته، ولذلك قال لا يعود يعني لا يرجع. فالحكم أو التصرف الذي أزيل هو كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته. قاعدة الساقط لا يعود قاعدة عمل بها الفقهاء في كثير جدا من الفروع الفقهية، ومعناها أنه إذا زال الحق أو تنازل عنه الشخص الذي يستحقه، أنا أستحق الأمر الفلاني، الحق كذا وكذا، أنا تنازلت عنه، فقد بطل حكمه، بطل حكمه، بمعنى أنه لا سبيل لي إلى المطالبة به بعد ذلك. وهذا يسري على ما تنازل عنه الشخص باختياره، أنا تنازلت باختياري عن شيء أنا أستحقه فلا سبيل لي إلى المطالبة به بعد ذلك، وكذلك ما تنازلت عنه بإكراه، لكن كان هذا الإكراه بحق، كان هذا الإكراه بحق، عندنا إكراه بحق، كأن يكره القاضي مثلا الرجل على أن يطلق المرأة، إذا أكره القاضي الرجل على أن يطلق امرأته وكان ذلك للأسباب الشرعية المذكورة في كتب الفقه، هنا سقط حق الرجل في مراجعة امرأته في هذه الحالة. فسواء تنازل الشخص عن حقه باختياره أو أكره على التنازل عنه وكان ذلك الإكراه بحق، هنا بعد سقوط هذا الحق ينتهي، يتلاشى، يعدم، لا يعود إلى الشخص، لا يعود إلى الشخص. إنسان أسقط حقا من حقوقه باختياره ثم أراد أن يعود، نقول له لا. لماذا؟ العلة هي هذه القاعدة: الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. ولأنه في حالة ما إذا أسقط أقر بسقوط هذا الحق ثم أراد الرجوع في إقراره فلا يمكن، أراد الرجوع في إقراره فلا يمكن، لا يمكن أن نرجعه إليه. هذه قاعدة مهمة تدخل في أبواب كثيرة، تدخل في البيوع، تدخل في الجنايات، تدخل في الحدود والتعازير، تدخل في كثير جدا جدا من الكتب الفقهية المبسوطة في الفروع التي سطرها سادتنا الفقهاء. لكن هنا ننبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الإسقاط والسقوط يكون في حق الآدمي، يكون في حق الآدمي كله، حق الآدمي كله. يمكن للإنسان أن يتنازل عما شاء من حقوقه، يمكن للقاضي أن يكره الإنسان أن يتنازل عن شيء من حقوقه بشروطه. طب في حقوق الله تبارك وتعالى، حقوق الله عز وجل قسمان، هناك حقوق مالية كالزكاة، الكفارات، هذه لا تقبل الإسقاط، لا يملك أحد أبدا إسقاطها، هذه الحقوق التي لله وتتعلق بالمال، تتعلق بالمادة مثل الزكاة والكفارات، لا تقبل الإسقاط أبدا، لا يملك أحد إسقاطها. أما حقوق الله تبارك وتعالى المتعلقة بالعقوبات فبحسب طريق إثباتها. إذا مثلا حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، جاء مثلا ثبوته من إقرار الإنسان، الإنسان نفسه هو الذي أقر بهذا ثم تراجع، خلاص رجوعه يقبل. لو أثبته عليه غيره لا تكون من هذا، لا يكون من هذا الباب، من باب الإسقاط. إذن فحقوق الله تبارك وتعالى إن كانت مالية لا يقبل فيها الإسقاط، وإن ثبتت بإقرار الشخص على نفسه يقبل فيها الإسقاط. وأما إذا كانت حقوقا مالية كالزكاة والكفارات وكذا لا يقبل فيها الإسقاط. هذه القاعدة المهمة دلت عليها آيات وأحاديث وآثار كثيرة جدا من الشريعة. تجد كل نص في الشرع، في الكتاب وفي السنة وفي الآثار الواردة عن الصحابة ينص أو يحث على العفو وإسقاط الحق، هو دليل لهذه القاعدة. كما تجد مثلا ذلك في قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إنسان يستحق على إنسان دية، فأسقط له بعضها، عفى له عن جزء منها، يملك هذا، يملك أن يسقط هذا الحق. وذكر الله تبارك وتعالى نفس هذا الحكم في قوله عز وجل: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يتصدقوا بجزء منها أو يتصدقوا بها كلها، لهم الحق في ذلك، وإذا تنازلوا لا يجوز لهم أن يتراجعوا فيه. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن المرأة التي لم يدخل بها، قال عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، سواء على تفسير بعضهم أنه الزوج أو على تفسير البعض الآخر أنه ولي النكاح، ولي المرأة. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هنا يمكن أن يتنازل كل واحد منهما للآخر عن بعض حقه أو عن كل حقه. وهذه أدلة لهذه القاعدة. كذلك ورد في الأحاديث ما يحث على العفو وإسقاط الحق أو بعض الحق، كما في حديث الشيخين عن عبد الله بن كعب رضي الله عنه، عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. حضر الرجلان الدائن والمدين كلاهما في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الآن كعب بن مالك تاجر صاحب المال معروف، ذكر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية كثيرة قصصه وأخباره. تقاضى ابن أبي حضرد الدين وهما في المسجد. ما لك لا تؤدي الدين الذي عليك، هات الدين، هات المال، إلى متى تؤخر؟ ارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته، فخرج صلى الله عليه وسلم، كشف ستر حجرته وخرج ونادى: يا كعب، للدائن، يا كعب. فنظر إليه كعب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع من دينك هذا، وأشار إليه إشارة تعني النصف، ضع من دينك هذا، وأشار إلى الشطر. فقال كعب يسمع ويطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فذهب ابن أبي حضرت فقضاه، قضى النصف الباقي. هنا لا يصح لكعب أن يطالب بالنصف الباقي، لأنه تنازل عنه، وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه. يعني برأي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الرجل لما أخذ منه الفرس وذهب إلى السوق يريد أن يبيعه، وهو إنسان تصدق عليه بهذا الفرس، عمر رضي الله عنه وأرضاه تصدق بفرس وأخذه المتصدق عليه، أخذه ذلك الفقير وذهب مباشرة إلى السوق. عمر رضي الله عنه وأرضاه علم أنه يبيعه في السوق، ويعني ترجح لديه أنه سيبيعه برخص، فأراد أن يشتريه، لكنه انتظر حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هذه آيات وأحاديث تدل على هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة الساقط لا يعود. وهناك آثار فيها مثال تطبيقي على هذه القاعدة، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا. هذه مسألة تطبيقية حدثت وقضى فيها عمر رضي الله عنه وسيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. رجل قتل رجلا، فجاء أولياء المقتول، قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لهم الآن أن يقتصوا من هذا الشخص، لكنهم اختلفوا، كل واحد منهم اختار شيئا، واحد اختار أن يعفو، والثاني اختار أن يقتل، والثالث اختار أن يأخذ الدين. فجاء أولياء المقتول وقد عفى أحدهم، فقال عمر رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه وهو إلى جنبه: ما تقول يا عبد الله؟ فقال ابن مسعود: أقول إنه قد أحرز من القتل يا أمير المؤمنين. أولا، حكم القصاص الذي يطالب به هؤلاء الإخوة إلا واحد انتهى، لا يقتل هذا الرجل بما أن واحد من الناس عفى، واحد من أوليائه عفى. قال فضرب على كتفه، قتاده قال فضرب يعني عمر على كتفه، يعني كتف ابن مسعود، ثم قال: كنيف ملئ علما، يعني هذا علم عظيم، وقد ملئ ابن مسعود رضي الله عنه علما. هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وفروعها كما قلت فروع متعددة، وأمثلتها أمثلة كثيرة. الساقط لا يعود. ولنقف على شيء من تطبيق هذه القاعدة، أشارك معكم الآن بعض الأمثلة نقرأها ونتعرف من خلالها على ذلك. هل ظهرت الآن؟ بسم الله. نعم، الحمد لله. من تطبيقات أو فروع هذه القاعدة هذه الأمثلة التي نراها الآن. المثال الأول يقول: لو جامع في بلده يوم العيد. وهذا المثال ربما قديما كان يعني صعب التصور، أيام الانتقالات بين البلاد كانت ثقيلة، كانت شاقة، كانت تستغرق أياما وساعات طويلة، الآن في لمح البصر. لو جامع إنسان في بلده يوم العيد، انتهى رمضان بالنسبة له في بلده، رمضان 29 يوما مثلا، فأصبح يوم عيد وجامع، ثم انتقل إلى بلد أخرى أهله صيام، رمضان عندهم مثلا 30 يوم، أو هو مثلا يعني فارق التوقيت سافر مثلا من مصر إلى كندا مثلا، في مصر عندهم الوقت إيه؟ الوقت نهار، وسافر إلى كندا أو إلى أستراليا عندهم الوقت الآن ليلة، نحن عندنا نهار عندهم هم ليل، يصبحون يوم الثلاثين وهكذا. فسافر فصادفهم صياما، لو جامع في بلد يوم العيد ثم انتقل إلى بلد أخرى أهله صيام، هم في نهار رمضان وهم صيام، هل عليه كفارة؟ لا، لا كفارة عليه. لماذا لا كفارة عليه؟ لأن الساقط لا يعود، هو سقط عنه الصوم وانتهت المسألة، والساقط لا يعود. مثال آخر، هذا المثال الأول في العبادات. المثال الثاني في المعاملات في الشفعة. قال: لو تنازل أحد الشفيعين عن حقه أو بعضه سقط ولا يعود. سقط ولا يعود، يعني الآن عندنا جاران مشتركان في قطعة أرض، وأراد واحد منهما أن يبيع، فذهب إلى أخيه أو إلى صاحبه المشارك له وقال: أنا أبيع القطعة التي لي، هل تشتري؟ قال: والله لو تعطيني الربع، والله ليس معي ظروف. تنازل عن إيه؟ عن بعض حقه، أو تنازل عن حقه. قال: ليس معي ظروف، إن شئت يعني دفعتها إلى غيري وعرضتها على غيري. هنا سقط حقه في الشفعة، بعد ما كان يحق له إذا باع شريكه من غريب أن يعترض على هذا البيع ويقول: أنا أحق به، أنا آخذ بالشفعة، أنا أولى، لم يعد له هذا الحق، سقط حقه. طيب، جاءه مال فتح عليه، علم ثالث بذلك فقال: إن أرضك تحتاجه، أدفع إليك المال وإقضه لي وقت ما تشاء. فذهب إلى جاره أو إلى أخيه هذا وقال له: يعني أنا الحمد لله وجد المال، أريد أن أسترد حقي في الشفعة. لا، انتهى، سقط حقه ولا يعود. التعليم هو هذه الإيه؟ القاعدة العظيمة: الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. مثال آخر من البيع، من البيع، بيع والشراء. إذا اختار أحد المتبايعين لزوم البيع، تعلمون كما قلنا سابقا أن البيع فيه خيار، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. فخيار الشرط مثلا 3 أيام، اختار واحد من الشريكين أن يكون له الخيار لمدة يوم، مدة يومين، مدة 3 أيام، إن شئت رجعت في البيع مدة هذا اليوم أو مدة هذين اليومين أو مدة هذه 3 أيام، لكن الثاني على ثقة من نفسه قال: أنا أختار لزوم البيع، ليس لي خيار، الآن من الآن البيع لازم. والآخر اختار الخيار، إذا اختار أحد المتبايعين لزوم البيع، بعدين فكر قال: وما يضرني، يمكنني أن أجعل نفسي في حل من هذا الالتزام وأخذ يومين أو 3 مثل صاحبي، ويريد أن يرجع في هذا الإسقاط، أسقط حقه في الخيار ويريد أن يرجع. نقول له: ليس لك الرجوع، ليس لك الرجوع. يقول: إن صاحبي له ذلك. نقول: نعم، الخيار ثابت له. لماذا؟ لأنه لم يتنازل، أنت تنازلت عن حقك وهو تمسك بحقك، فيبقى للآخر الخيار وأما أنت فلا. لماذا؟ التعليل هو هذه القاعدة العظيمة: الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. مثال آخر من النكاح، النكاح في النفقة بين الزوجين. يسقط حق الزوجة في النفقة بسبب النشوز، امرأة ناشزة لا تستحق النفقة، لا تستحق النفقة، يسقط حقها في النفقة مقابل النشوز، فالناشزة لا تستحق نفقة، فإذا عادت إلى الطاعة استحقت النفقة مرة أخرى، لكن هل تستحق النفقة السابقة التي سقطت؟ يعني مثلا هي غابت شهرا عن بيتها في بيت أبيها وكانت ناشزة وسقطت نفقتها في هذا الشهر، لما أعادت الطاعة في الشهر الجديد أخذت نفقة الشهر الجديد، لكن هل لها أن تطالب بالنفقة عن الشهر الماضي الذي كانت فيه ناشزة؟ لا، لا يجوز لها ذلك. طيب هي استحقت النفقة مرة أخرى بسبب أنها عادت إلى الطاعة، أليس هذا عوداً لما سقط؟ لا، إنه سبب جديد، فالعائد هنا هو مثل الساقط لا عين الساقط، بدليل أن الأقساط الماضية لا تعود إليها. الشهر الماضي 30 يوما مثلا، في كل يوم مثلا 100 جنيه، هذه لا ترجع إليها أبدا، لأنها أسقطتها بسبب النشوز. فهنا الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. وإذا تصورنا في بعض المسائل أنه يعود بعود سببه، فليس عينه، وإنما العائد هو مثله، العائد هو مثله. ولعلنا الآن ألممنا بتصور كاف عن هذه القاعدة، وتصورنا أن الحقوق منها ما يسقط ومنها ما لا يسقط، منها ما يسقط ومنها ما لا يسقط، ومن ثم وضع العلماء شروطا لهذه القاعدة، فقالوا إن سقوط الحق يشترط فيه 4 شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك الحق قابلا للإسقاط، مثل ما رأينا في قصة ابن أبي حدرد وكعب بن مالك، دين صاحبه يتنازل عنه كله، يتنازل عن نصفه، يتنازل عن عشره، يتنازل متى شاء. أن يكون ذلك الحق قابل للإسقاط. فأما إذا كان الحق غير قابل للإسقاط، إذا كان غير قابل للإسقاط، مثل مثلا الزكاة، مثل مثلا حق من حقوق الله عز وجل الكفارة، لا يملك أحد أن يسقطها، إذا لابد يشترط في سقوط الحق أن يكون قابلا للإسقاط. أيضا من الشروط التي تشترط لسقوط الحق أن يحصل الإسقاط بصورة مشروعة، بصورة مشروعة. مثلا أنا يعني غششت في بعض الأوراق فسقط عني الحق، قدمت رشوة لموظف في المحكمة في مقابل أن يخفي بعض أوراق القضية التي تثبت حق المدعي فأسقطت الحق، فعلت شيئا غير مشروع في سبيل إسقاط الحق، هذا كله لا يسقط الحق، بل يشترط لحصول الإسقاط أن يحصل بصورة مشروعة، وعليه لو أسقطه عن طريق الرشوة لا يصح مثلا. والطرق يعني في الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل كلها تدخل في هذا. من الشروط كذلك ألا يقيد المسقط الإسقاط بلفظ مفيد للشك، أقول مثلا على حد علمي، على ما أظن، لا بد وأن يكون بيقين، لا بد وأن يفعل ذلك بيقين، لا يعلق على وقت ولا يعلق على شرط ولا يتكلم بكلام مفيد للشك، إنما يتكلم بكلام قاطع جازم ويقول أنا أسقطت حقي، أنا تنازلت، أنا أترك، أنا ألغي، أنا أرفع، أنا أزيل، بحيث نأخذ منه كلاما صريحا يؤدي هذا الأمر. القاعدة التي بعد هذا وقد تضمنها كلام الناظم حفظه الله تعالى ورضي عنه، يعني تدخل بنا في وقت يخرج عن المألوف، فهو يقول لا يشغل لا يشغل المشغول، والساقط لا يعود، والتابع تابع تلا. لا يشغل المشغول والساقط لا يعود والتابع تابع تلا. فالتابع تابع قاعدة طويلة فيها تقريبا أربعة قواعد متداخلة في هذه القاعدة، فإن شاء الله تعالى نبدأ بها في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. ونترك المجال الآن لإخواننا في الاستفسار عن القواعد التي ذكرناها أو القواعد السابقة التي فرغنا منها. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.